أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال الإمام المصنف رحمه الله: باب الإيمان بالتعجب. وقالت الجهمية: إن الله لا يعجب. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون. هكذا قرأها ابن مسعود، وقيل لإبراهيم إن شريحا قرأها عجبت، فقال كان شريح معجبا برأيه. عبد الله بن مسعود أعلم من شريح. قرأها الناس بنصب التاء وبرفعها أيضا، الرفع لحمزة والكسائي ولخلف، والفتح لغيرها. قال الفراء: والرفع أحب إلي، بل عجبت ويسخرون. لماذا؟ قال: لأنها قراءة علي وابن مسعود وابن عباس. فإذا كانت الآية على قراءة الرفع فهي دليل لهذه الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى، بل عجبت، والمتكلم الله تبارك وتعالى، فهذه من صفاته سبحانه. والتعجب على وجهين: أحدهما المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. أخرجه ابن أبي عاصم وهو ضعيف. أي إن الله تعالى محب له راض عنه، عظيم قدره عنده. والثاني التعجب على معنى الاستنكار للشيء، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن المتعجب من الشيء على معنى الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه، فلما عرفه ورآه استنكره وعجب منه. وجل الله أن يوصف بذلك، وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما دل على التعجب الأول، وهو المحبة بتعظيم قدر الطاعة، والسخط بتعظيم قدر الذنب. فهذا هو المعنى الذي يليق بالله عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله الدليل من القرآن على قراءة الرفع: بل عجبت ويسخرون. ثم شرع في بيان ما يثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المخرمي الكاتب، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله تعالى من قوم جيء بهم في السلاسل حتى يدخلهم الجنة. الحديث أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عاصم أو غيره عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه بين حيه وأهله إلى صلاته، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي قام من فراشه ووطائه من بين حيه وأهله إلى صلاته طلب ما عندي، ورجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه فعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى هريق دمه، فيقول الله تعالى: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة من عذابي حتى هريق دمه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم والحاكم والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء والصفات. هو حديث حسن، حسنه مرفوعا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي الهذيل قال: إن الله تعالى لا يعجب ممن يذكره في الأسواق، لأن الأسواق موطن غفلة، والله تبارك وتعالى يحب العبد الذي يذكره عند غفلة الناس، لذلك أعظم الأجر للذين يستغفرون بالأسحار، وعد أولئك من المتقين وفي عدادهم. مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمعية الله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه، يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة، وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه. قد مر ذكر العلو وهو صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، له سبحانه علو الذات وعلو الوصف، ومر ذكر الاستواء على العرش وهو علو خاص لله تبارك وتعالى على عرشه على صفة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لما كان ذلك كذلك وجب أن تذكر المعية، لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب. وتقرير ذلك أن المعية في العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، ولكن لا يلزم منها الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد، فهذا مهم. فالمعية في اللغة العربية تقتضي المصاحبة، وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق، ولا يلزم منها الاختلاط والالتصاق والحلول في مكان واحد. والجمع بين العلو والمعية من وجوه ثلاثة: الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما، بأنه عال وبأنه معنى، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بين العلو والمعية يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه فقد دل ذلك على عدم التناقض. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك لا يعدون مقولتهم هذه تناقضا. الوجه الثالث أن كون الله عز وجل مع خلقه حقيقة وهو على عرشه حقيقة، فهذا ليس فيه تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى، وعلى فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق فإنه جائز في حق الله تعالى، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. ومعية الله تبارك وتعالى لخلقه تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. المعية العامة المطلقة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، ودليلها وهو معكم أينما كنتم. والمعية المطلقة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته جل وعلا، وتكون في سياق التخويف والمحاسبة والحث على المراقبة، وهي صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا. وأما المعية الخاصة فقسمان: مقيدة بوصف ومقيدة بشخص. وهي تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك مع ما تستلزمه المعية العامة. والمعية الخاصة مرتبة على الاتصاف بالأوصاف الجميلة والأخلاق الحميدة، وهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المعية الخاصة المقيدة بوصف كقول ربنا جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة لمن وصف بالتقوى والإحسان. والمعية الخاصة المقيدة بشخص كقوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكقوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة مقيدة بشخص. وإذا آمنا بأن الله تعالى معنا يعلمنا ويشاهدنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا، فإن ذلك يقوي خوفنا من ربنا، وحينئذ يتم لنا مراقبة الله جل وعلا. لأن الإنسان إذا كان في حجرة مظلمة ليس عنده أحد يقول الله معي وهو على عرشي، فإنه يخشاه ويخافه ولا يفعل شيئا يغضبه. فإذا أحسن المرء واستقام وكان من الصالحين فإن الله تعالى مع المحسنين بنصره وتأييده وحفظه وتوفيقه وحمايته لعبده من المهالك والشرور، وبنصره له على أعدائه من شياطين الإنس والجن، وهذا كله رضوان معجل ونعيم عظيم. الله تعالى مع خلقه وهو على عرشه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم. والذي لا يليق بالله تبارك وتعالى أن نفهم أن المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية، لأن الجهمية يقولون بالحلول كما سيأتي في باب برأسه ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وذكر أقوالهم واعتقادهم ورد عليه وعليهم. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، لما أن صار هذا القول عقيدة يعتقدها بعض الزائغين من أن الله معهم بذاته بمعنى الحلول، صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، بل هو تعالى معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية. لا يقول أهل السنة كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، فالجهمية يقولون إن الله حال مع خلقه في الأرض. من قال ذلك حسب ما تقتضيه الحال فهو كافر إن بلغته الحجة، لأن هذا الذي يعتقده مستحيل على الله ونقص في حقه، أو لم يكن كذلك فهو ضال، لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به من النقائص. ومقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله تعالى بالخلق فهي معية عامة، وتكون المعية للتهديد، والمقصود تهديد هؤلاء ووعيدهم، وقد يكون المراد منها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص كما مر. فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه، وقد تقيد بشخص. وأما الذين قالوا بالحلول فالرد عليهم من وجوه: أولا، قولهم إن هذا هو ظاهر اللفظ يقال لهم ظاهر اللفظ ليس كما ذكروا، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله تعالى مستحيل. ومسألة ظاهر اللفظ هذه مما يجب على المرء أن يتأمل فيها طويلا وأن يقف عندها مليا، لأن الإنسان إذا كان له ذوق ومعرفة بالعربية فإن ظاهر اللفظ يكون على حسب مراد المتكلم. فالله تبارك وتعالى عندما أخبرنا عن سفينة نوح بقوله جل وعلا تجري بأعيننا، فظاهر اللفظ ها هنا لا يمكن أن يذهب إليه إنسان أنها كانت تجري في عين الله حقيقة. والله جل وعلا يقول تجري بأعيننا، فهذا دليل من كتاب الله تبارك وتعالى على أن ظاهر اللفظ ها هنا وظاهر النص لا يمكن أن يحتمل نقصا، لأنه لا يتبادر إلى ذهن عاقل فضلا عن مسلم أو طالب علم يلتزم الكتاب والسنة أن السفينة كانت تمخر في عين الله حقيقة. فظاهر النص هو الذي يؤديه الفهم السليم على حسب المعرفة بهذه اللغة العظيمة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، فمن المعلوم أن ظاهر النص ها هنا أنهم أرادوا اسأل أهل القرية، فليس ها هنا مجاز كما يقول الذين يذهبون إلى المجاز فيقولون ها هنا مجاز، وهو أنه أطلق القرية وأراد سكانها، وليس كذلك، لأن سكان القرية وأهلها مرادون ابتداء على حسب ظاهر هذا النص، لأنه لا يعقل أن يكون المراد من كلام هؤلاء ليعقوب اذهب فاسأل القرية أي جدرانها وأحجارها وشوارعها وأبنيتها، فهذا غير مراد، وإنما الذي أرادوه على حسب ظاهر النص من غير تأويل ومن غير مجاز اسأل القرية أي اسأل أهل القرية، هذا ما يدل عليه ظاهر النص. فإذا قلت اسأل القرية أي اسأل أهل القرية فإنك لا تعد مؤولا ولا آخذا بالمجاز، لأن هذا ما دل عليه ظاهر النص. وأيضا عندما تنظر في قول الله جل وعلا في حديث الأولياء الذي يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل حتى يحبه الله تبارك وتعالى، قال كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به، ظاهر النص لا يمكن أن يفهم منه عاقل فضلا عن طالب علم أنه أراد أنه سبحانه يكون يد الباطش حقيقة ولا رجل الساعي حقيقة. فالذي دل عليه ظاهر النص ها هنا لا يمكن أن يكون هذا. فالله رب العالمين يقول كنت يده التي يبطش بها وكنت رجله التي يمشي بها، هل فهم أحد من أهل العقل أن الله صار يد الباطش ورجل الماشي؟ هل فهم أحد من أهل العقل في قوله تعالى تجري بأعيننا أنها تجري بعين الله حقيقة؟ وإنما دل ظاهر النص على غير ذلك، كما ذكر الله رب العالمين القرآن المجيد وبين أنه ذكر للنبي ولقومه وإنه لذكر لك ولقومك، فجعله شرفا وعزا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقومه. فهذا يفهم منه كلام يؤديه الأسلوب العربي المتين إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهؤلاء الجهمية يقولون مثلا فيما يتعلق بمسألة المعية، المعية لا تكون إلا بالممازجة والمخالطة. من قال لك هذا؟ العرب تقول سرنا والقمر معا والقمر في السماء والسائرون في الأرض، هذه معية، ليست كل معية تقتضي المصاحبة بمعنى الممازجة والمخالطة. هذه لغة العرب، وهذا هو الحس اللغوي الذي يفهمه حتى العامي، فالعامي يفهم هذا. يعني عندما تقول للعامي سرت البارحة إلى حقلك والقمر معك، يقول نعم، فتقول له يعني كان في جيبك، كانت حتى إبطك، كنت فوقه، لا شك أنه سيظن بك الظنون إن قلت له ذلك، يعني أنك تحتاج إلى الذهاب إلى العباسية، فيها مستشفى الأمراض العقلية. ليس كل ما كان على هذا النحو من النظائر يكون كذلك الذي يقولونه ويدعون. وأما الجهمية وأفراخهم في هذا العصر وفي كل عصر، فهم جهلة بلغة العرب، لا يفهمون، وليس عندهم حس فيه، ولا يستطيع الواحد منهم أن يسبر غوره. لم يؤتى هذا الفضل، ولم ينعم عليه بتلك النعمة، ولم يسأل الله أن يعطيه، فظل في جهله سادرا. وهذا الذي يقول إذا كان كذا فهو كذا، ويأتي بمقدمات خاطئة لكي يصل إلى نتائج خاطئة، فهذا نقول له إذا كان كل شيء ككل شيء كما تدعي، فمعنى ذلك أننا نقول للأبعد له أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد حمار، كل ذي أذنين ككل ذي أذنين، إذا كان ذلك كذلك فالأبعد حمار. فهؤلاء يقولون كل استواء ككل استواء، وكل يد ككل يد، وكل ضحك ككل ضحك، مع أن الصفة تكون على قدر الذات. وإذا كانت الصفة على قدر الذات فقد انحلت عقدة المسألة، وهذه مسألة في الفطرة اللغوية لا تحتاج والله إلى تعلم، لأن العامي بل الطفل يفرق بين يد النملة ويد الفيل. هل وجدت أحدا يقول هذه يد وهذه يد، فهذه مثل هذه، ويد النملة كيد الفيل سواء بسواء؟ لا تجد أحدا يقول ذلك إلا من سلبه الله العقل وأورثه الجنون. فأما كل عاقل فإنه يفرق بين أمثال هذه المسائل على حسب ذواتها المتصفة بصفاتها. وأما أن يجعل ذلك عاما فهذا هو الخلط بعين. إذن هؤلاء يقولون المعية تقتضي الحلول، فقالوا بالحلول، فيقال لهم ظاهر النص ليس كما ذكرتم، لو كان الظاهر كما ذكرتم لكان في الآيات تناقض، أن يكون مستويا على عرشه ومع كل إنسان في كل مكان بذاته، والتناقض في كلام الله مستحيل. وأيضا قولهم إن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، هذا مردود، فالمعية في اللغة اسم لمطلق المصاحبة، وقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان، كما تقول القائد مع جنوده وإن كان في غرفة القيادة، ولكن يوجههم بآلات من الله على الإنسان بصنعها، وربما يكون بعيدا جدا عنه ولكنه معهم، ويراهم على شاشة بعينها ويتابعهم، وقد يرونه أيضا على مثيل ما عنده ويخاطبهم ويخاطبونه، فتقول القائد مع جنوده في المعركة، مع أنه في غرفة القيادة ويكون بعيدا عنه، ولكنه يوجهه، وليس في ذلك اختلاط ولا مشاركة في المكان. كذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بالحلول من أبطل الباطل، وهو أشد التناقص لله عز وجل، لأن الله تعالى ذكر هذا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على عرشه فهو مع الخلق وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله عز وجل في الأرض فهذا نقص. ويلزم على قولهم أحد أمرين لا ثالث لهما وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا كل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة لضرورة تعدد الأمكنة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فتأمل في هذه اللوازم الباطلة، بل هي أبطل الباطل على قولهم هذا الخائب الفاشل. كذلك قولهم هذا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، وصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود معية الله تبارك وتعالى لخلقه سبحانه. يذكرها المصنفون بعقب ذكر صفة العلو لله تبارك وتعالى وبعقب صفة الاستواء على العرش، والعلة في ذكرهم ذلك كذلك أن الإنسان قد يبدو له ما ذكر من علو الله على خلقه علو ذات وعلو صفة، وكذلك ما له من الاستواء على العرش وهو علو خاص به تعالى، قد يستطيع الإنسان أن يثبت لربه تبارك وتعالى ذلك مع إثبات المعية وأنه تعالى مع خلقه، وقد لا يستطيع. فالمصنفون يذكرون بعقب ذكر صفة العلو لله تبارك وتعالى يذكرون صفة المعية ويثبتون معية الله تعالى لخلقه، لأنه قد يبدو للإنسان تناقض بين كونه تعالى فوق كل شيء عال على كل شيء وكونه تعالى مع العباد، فمن المناسب أن يذكر ذلك بعقب ذلك وقد فعلوا رحمة الله عليه. معية الله تبارك وتعالى كما مر تنقسم إلى عامة وخاصة، والخاصة تنقسم كما مر إلى قسمين، مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. والمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. أخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. المعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. والمعية الخاصة بنوعيها، وهي ما قيد بوصف وما قيد بشخص، تستلزم مع المعية العامة تستلزم النصر والتأييد والحفظ والتوفيق والحماية من المهالك. هل المعية حقيقية أو هي كناية عن علم الله عز وجل وسمعه وبصره وقدرته وسلطانه وغير ذلك من معاني الربوبية؟ أكثر عبارات السلف رحمهم الله يقولون إنها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله تعالى وهو معكم أي هو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حال سبحانه وتعالى بهذا العلم والإحاطة والمعرفة، سبحانه وتعالى يحكم بينكم، فيفسرون المعية بلازمها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره فسروا المعية أنها على حقيقته، وأن كونه معنا حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكان، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علو، فهو معنا وهو عال على عرشه فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينها وبين العلو. المعية لا منافاة بينها وبين العلو، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه قريب في علوه. وقد ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك مثلا بالقمر، قال إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر في السماء وهو من أصغر المخلوقات، يعني من أصغر المخلوقات العلوية، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته؟ الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه دفع حجة بعض أهل التعطيل، حيث احتجوا على أهل السنة فقالوا أنتم تمنعون التأويل وأنتم تؤولون في المعية، تقولون المعية بمعنى العلم والسمع والبصر والقدرة والسلطان وما أشبه ذلك، ومع ذلك تقولون لا نؤول الصفات. فيقال لهم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: المعية حق على حقيقتها، لكنها ليست على المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم بأنه مع الناس في كل مكان، وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم، تفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. المعية هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ فيه تفصيل. المعية العامة صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية. المعية الخاصة صفة فعلية، لأنها تابعة لمشيئة الله تعالى، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله تعالى وجد الرضا. وكذلك المعية الخاصة، إذا وجدت التقوى أو غيرها من الصفات كالإحسان في شخص كان الله معه، فهذه معية خاصة فهي من الصفات الفعلية. أما المعية العامة فهي من الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. هل هي حقيقية أو لا؟ مرة أن من السلف من فسرها باللازم، وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق بالله خاصة به. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ذلك وذهب إلى أنها حقيقة وحقة على حقيقتها، يعني المعية، ولكن لكي تصان هذه المعية العظيمة عن الظنون الكاذبة، وكذلك لكي لا يظن أن الله تعالى معنا في الأرض بذاته، فإن تفسير السلف باللازم لذلك لا بأس به. وقول شيخ الإسلام رحمه الله قول متين ولا يعارض، فإن القمر يكون معنا بذاته، وهذا من خلق الله تبارك وتعالى، وهو في السماء ونحن في الأرض، فمعيته لنا ذاتية. هذا القمر وهو من مخلوقات الله تبارك وتعالى، من أصغر المخلوقات العلوية هذا القمر، ومع ذلك فهو معنا بذاته. الله رب العالمين هو خالق الخلق، وهو مكون الأكوان، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام وغيره من علماء السلف قول متين ركين، إلا أن كثيرا من أهل العصر لا يفهمون، وكثير منهم على أهل الحق يشغبون. فإذا قلت إن المعية ذاتية على هذا المعنى الصحيح الذي مر فيما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا هذا حلول، فأنتم تقولون بأن الله تبارك وتعالى حال في المخلوقات، إذ يكون مع المخلوقات بذاته، لا يفهمون من المعية إلا الممازجة والاختلاط. فلكي تصان عن الظنون الكاذبة وأن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، وهذا باطل مستحيل، فعندك ما فسر السلف به المعية من التفسير باللازم من العلم والإحاطة والشمول والسمع والبصر إلى غير ذلك. هل بين هذه المعيات العظيمة وبين العلو تناقض؟ لا تناقض، وإثبات عدم التناقض من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه، لو كان يتناقضان ما صح أن يصف الله بهما نفسه، فهذا وجه وقد مر. وثان أيضا وقد مر أنه ليس بين العلو والمعية تعارض، إذ من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك، ومنه قول العرب: القمر معنا ونحن نسير، والشمس معنا ونحن نسير، والقطب معنا ونحن نسير، مع أن الشمس والقمر والقطب كل ذلك في السماء. فإذا أمكن اجتماع العلو لتلك الأشياء مع المعية في المخلوق فاجتماعها في الخالق من باب أولى، اجتماع العلو مع المعية في الخالق من باب أولى. أرأيت لو أن إنسانا على جبل عال وقال للجنود وهو قائدهم اذهبوا إلى مكان بعيد في المعركة وأنا معكم، وقد وضع منظاره على عينيه ينظر إليهم من بعيد، فصار معهم لأنه الآن يبصرهم كأنهم بين يديه وهو بعيد عنه، فالأمر ممكن في حق المخلوق فكيف لا يمكن في حق الخالق العظيم؟ وأما الوجه الثالث فهو أنه لو تعذر اجتماع العلو مع المعية في حق المخلوق فإن ذلك لا يكون متعذرا في حق الخالق العظيم، لأن الله أعظم وأجل، ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق بصفات المخلوقين لظهور التباين بين الخالق والمخلوق. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث السفر الذي رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنه: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق هذا غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في سفرك وهو خليفة لك على أهلك. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول: إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، كم من مصل يقول الحمد لله رب العالمين لا يحصون كثرة، كم من مصليين أحدهما يقول الحمد لله رب العالمين والثاني يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ولكل واحد منهما رد، كما في الحديث الذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول الله له حمدني عبد، والذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله له هذا بيني وبين عبدي نصفين. إذن يمكن أن يكون الله معنا حقا وهو على عرشه في السماء حقا، ولا يفهم أحد أنهما يتعارضان إلا من أراد أن يمثل الله بخلقه ويجعل معية الخالق كمعية المخلوق. وقد مر أنه يمكن الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية، فإذا تبين لنا ذلك وإلا فالواجب أن يقول العبد آمنت بالله ورسوله وصدقت بما قال الله عن نفسه ورسوله، ولا يقول كيف يمكن وكيف يمكن منكرا لذلك، فهذا ليس من شأن المؤمنين، لأن المؤمن يقول عند الخبر سمعنا وصدقنا، ويقول عند الأمر سمعنا وأطعنا عند الأمر، وسمعنا وصدقنا عند الخبر. فإذا جاءنا الخبر عن الله تبارك وتعالى بإثبات المعية عامة وخاصة، وبإثبات العلو ذاتا وصفة، وبإثبات الاستواء على العرش كما يليق بذاته، فعلينا أن نثبت هذا كله، ولا يقولن قائل فيه تناقض، كيف يكون هنالك تناقض في كلام الله رب العالمين؟ هذا لا يمكن، خاصة أن الأمر متعلق بالله وصفاته، وهذا لا يمكن لأحد أن يعمل فيه عقله، فعلينا أن نصدق. يعني إذا لم تستطع أن تقول أستطيع الجمع كما مر بين إثبات العلو ذاتا وصفة لله تبارك وتعالى مع إثبات المعية معية الله رب العالمين حقيقة للعبد، إذا لم تستطع أن تجمع فأنت تقول آمنت وصدقت بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لك أن تقول كيف يمكن ذلك ولا كيف أن يكون، لأن هذا السؤال بدعة، لم يسأل عن ذلك الصحابة وهم خير منا، ومسؤولهم أعلم من مسؤولنا وأصدق وأفصح وأنصح وهو رسول الله، فلا هم سألوا ولا هو سئل، فعلينا أن نصدق، ليس لنا أن نقول كيف ولا لما، ولكن علينا أن نسلم تسليما. تأملنا في هذه الآية فوجدنا أن كل الضمائر تعود إلى الله تعالى. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، يعلم ما يلج في الأرض، فكذلك ضمير وهو معكم. فيجب علينا أن نؤمن بظاهر الآيات الكريمة ونعلم علم اليقين أن هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله معنا في الأرض، بل هو معنا مع استوائه على العرش. هذه المعية إذا آمنا بها أوجبت لنا الخشية من الله تبارك وتعالى والتقوى. ولذلك جاء في الحديث: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أخرجه الطبراني في الأوسط، والبيهقي في الأسماء والصفات، وأبو نعيم في الحلية، وأخرج البيهقي في السنن، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة. تزكية النفس أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، تزكية النفس وطهارتها وتقديسها وتطيبها أن يعلم المرء أن الله عز وجل معه حيث كان، لأن الإنسان إذا علم ذلك يقينا وتيقن ذلك علما فلا يمكن أن يقدم على المعصية. إذا كان الله معي فكيف تواتيني الجرأة على أن أفعل ما يسخطه وما يغضبه؟ فهذا الإيمان بهذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى يثمر ثمرة عظيمة في نفس من آمن بتلك الصفة وتيقن منها. وهذا كشأن سائر الصفات، فإن الإنسان إنما يأتي المعصية ويجترئ على الذنب إما من قلة علمه بأسماء الله وصفاته فلا يقدر الله حق قدره، وإما أنه يعلم تلك الأسماء ويعلم تلك الصفات ولكنه لا يتيقن على تلك الصفات بقلبه، فيكون مردودها ضعيفا في نفسه وفي سلوكه وفي حياته. لأن الإنسان إذا ما عاين الشيء تيقن منه علمه علما يقينيا فصار عين يقين بالنسبة له، فإنه يستحضره دائما وأبدا. وضربوا على ذلك مثلا قديما، قالوا: لو أن إنسانا شبقا لا تكفيه امرأة واحدة، وجيء بأجمل امرأة في الأرض فجعلت في غرفة وزينت وطيبت، ثم جعل في غرفة بجانبها نارا تتأجج ولهيبا يتلظى، ثم جيء بذلك الرجل فأخذ بيده فقيل له: انظر إلى هذه المرأة، يخلى بينك وبينها ما شئ، ولكن بعد ذلك سنأخذ بيدك لنطرحك في هذه النار، فعاينها. لا يمكن في تلك الحال أن ينبعث لشيء مما تحمله عليه الشهوة، كأنما أحرقت الشهوة النار، فلا تجد منه حركة إلى شيء لأنه يستحضر العذاب. المرء يقرأ آيات في وصف النار ويعلم أحاديث في وصف النار، وكذلك يعلم من الآيات والأحاديث فيما يتعلق بحقيقة الموت الذي هو مدركه، ومع ذلك فعمله من لن يموت، وعمله من قد كتبت له براءة من النار. وهذا أمر غريب وأمر معيب، لأن هذا يدل إما على الغفلة الكاملة وإما على الجهل المطبق. فالإنسان إذا آمن بصفات الله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا استقامت حياته. وتأمل مثلا في صفة البصر لله رب العالمين، أتؤمن بها حقا؟ يعني أتؤمن بأن الله هو البصير فتثبت لله تبارك وتعالى بصرا محيطا لا يغيب عنه شيء، وأنت تعلم أن هذه الصفة إنما هي مما يتعدى، بمعنى أنك لكي تؤمن باسمه تعالى البصير لابد أن تثبته اسما لله، وأن تؤمن بالصفة التي تضمنها الاسم صفة لله جل وعلا، وهي صفة البصر، وأن تؤمن بالمقتضى والأثر، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن بصره شيء. أنت تؤمن بهذا؟ فكيف بك في حال معصيتك؟ أتؤمن بأن الله يراك؟ إن كنت تؤمن حقا بأنه يراك وقد اجترأت على المعصية فأنت مجترئ على الله، لا تبالي بغضبه ولا تلتفت إلى سخطه. وأما إذا آمنت بأنه يراك حقيقة ويقينا فلا تنبعث أبدا إلى فعل معصية. وكذلك الإيمان بصفة السمع لله، هل يجرؤ المرء على أن يتفوه بكلمة عوراء تسخط الله تبارك وتعالى ولا ترضيه وهو على يقين بأن الله يسمعه؟ إما أنه ليس على يقين بأن الله يسمعه، وإما أنه مجترئ على الله لا يبالي غضبه ولا يلتفت إلى سخطه. فدار الأمر كله سعادة وفلاحا وإخفاقا وفشلا وطلاعا على الإيمان بعد المعرفة بأسماء الله رب العالمين وصفاته، فهو أصل هذا الدين، وهو الذي يعرفك برب العالمين. وكلما تحققت منه ازددت إيمانا ويقينا، وكلما ابتعدت بعدت عن الإيمان واليقين بحسب ذلك. ويكفيك مما يدل على ذلك قول ربك جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فبين أنه خلق سبع سماوات وخلق مثلهن من الأرض عددا لا صفة، وجعل الأمر متنزلا بين السماء والأرض شرعا وقدرا. كل ذلك لماذا؟ تأتي هذه اللام للتعليل، لتعلموا. فهذا كله خلق السماوات والأرض وإنزال الأمر قدرا وشرعا بين السماء والأرض، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا أشرف العلوم وأوجب الواجبات، وإنما يضعف إيمان المرء على قدر جهله به أو على قدر عدم تحققه منه، لأن الإنسان يمكن أن يعلم لكنه لا يجد. فكثير من الناس يعلمون أمورا، وفرق بين المعرفة بمعنى الإدراك للشيء وبين وجدان ذلك في القلب ثم انبعاث الهمة بالعزم على الفعل. فهذه مراحل. كثير جدا من الناس يعرف أمورا من الأمور الشرعية التي تحض على الخير وتنهى عن الشر، ولكن هذا لا يتحول إلى وجدان، هو متوقف عند حدود القشرة السطحية في المعرفة التي بمعنى الإدراك فقط. وأما أن يتحول ذلك إلى وجدان بانفعال في النفس الإنسانية فهذا بعيد، وأبعد من أن يتحول هذا الوجدان في النفس الإنسانية البشرية إلى فعل مطابق أو نهي محقق إذا ما قال له افعل ولا تفعل. أهل الحلول قالوا: إن الله معنا بذاته في أمكنتنا. إن كنت في المسجد فالله معك بذاته في المسجد، وفي السوق كذلك، بل وفي الحمامات فهو كذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ما نزه الله تبارك وتعالى عن الأقدار والأنتان وأماكن اللهو والرفث. ومن العجيب أنك دائما تجد أهل السنة لا يتناقضون، كل من خالف السنة تناقض. هذا كلام السلف، كل من خالف السنة تناقض، وتناقضه على قدر مخالفته للسنة. أهل البدع وأهل المخالفة للسنن يتناقضون، يقول القول وضده ويتفوه بالشيء وبعكسه، متناقض، لأن السنة لا تناقض فيها والتناقض في البدعة وفي الأهواء. فأهل السنة لا يتناقضون، إنما يتناقض أهل الأهواء والبدع. هؤلاء الجهمية يقولون: ننزه الله، ونفوا عن الله تبارك وتعالى صفات كماله بحجة أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى، والحلولية منهم يقولون بحلول الله تبارك وتعالى في أماكن الرفث وفي مواطن الأقدار، فأين هو التنزيل؟ نزه الله تبارك وتعالى عن صفات كماله بزعمهم، قالوا لأنها توهم نقصا أو تدل عليه أو تثبته، لأنها عندهم تشبيه للخالق بالمخلوق، وتشبيه الخالق بالمخلوق نقص في الخالق، فنفوا عن الله صفات الكمال، ولكنهم يثبتون لله الحلول فيقولون هو حال في الحشوش المحتضرة، ويقولون هو حال في الجيف القذرة، ويقولون هو حال في أرحام النساء بين الفرث والدم، إلى غير ذلك من أقواله. فأين هو التنزيه يا أهل الحلول من الجهمية؟ هم منه بمبعدة. وكذلك كل مبتدع لابد أن يتناقض، فالذين يقولون نثبت الإجماع ثم ينفون الإجماع، وهم في نفيهم للإجماع يحاولون استلاب العقول فيقول إجماع معلل. كل الإجماعات يمكن أن تعلل، بل ما يوجد إجماع إلا وهو معلل، لأنه كان العلة، فأجمعوا على أمر دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، الإجماع لا يكون إلا كذلك. فهذا الإجماع لا يكون إلا لعلة. أم تراهم أجمعوا هكذا ثم تبين أنهم أجمعوا لغير سبب؟ لابد أن الإجماع لسبب، لأنه مبني على الكتاب والسنة، وأنت تعلم أن الكتاب والسنة يدلان على الحكمة ويثبتانها. فيأتي هذا يقول لا إجماع، لأنه ينفيه بعمله على هذا النحو وبتلصصه على العقول ليستلب نورها وبهاءها بهذه الطريقة، ثم هو يتفوه بضد هذا الذي يقول، فهم يتناقضون. وقس على ذلك، ما هي الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها عن شبهات القائلين بأن الله معنا في أمكنتنا؟ هم يقولون هذا ظاهر اللفظ وهو معكم، لأن كل الضمائر تعود على الله، هو الذي خلق ثم استوى يعلم وهو معكم، وإذا كان معنا فنحن لا نفهم من المعية إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان. الرد عليهم أن ظاهر الآية ليس كما ذكروا، إذ لو كان الظاهر كما ذكروا لكان في الآية تناقض، أن يكون مستويا على العرش هو مع كل إنسان في كل مكان، والتناقض في كلام الله مستحيل. وأيضا يجاب عن شبهتهم بأن المعية لا تعقل إلا مع المخالطة أو المصاحبة في المكان، ألا تعقل المعية إلا كذلك؟ هذا ممنوع، فاللغة العربية المعية فيها اسم لمطلق المصاحبة، وهي أوسع مدلولا مما زعم أهل الحلول، فقد تقتضي الاختلاط، وقد تقتضي المصاحبة في المكان، وقد تقتضي مطلق المصاحبة وإن اختلف المكان، فهذه ثلاثة أشياء. مثال المعية التي تقتضي المخالطة أن يقال اسقوني لبنا مع ماء، لبنا مع ماء أي لبنا مخلوطا بماء، فهذه المعية تقتضي المخالطة. ومثال المعية التي تقتضي المصاحبة في المكان قولك وجدت فلانا مع فلان يمشيان جميعا وينزلان جميعا، فهذه معية اقتضت المصاحبة في المكان. مثال المعية التي لا تقتضي الاختلاط ولا المشاركة في المكان أن يقال فلان مع جنوده وإن كان هو في غرفة القيادة ولكن يوجههم من بعيد، فهذا ليس فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. يقال زوجة فلان معه وإن كانت في المشرق وهو في المغرب. فالمعية إذن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما هو ظاهر في شواهد اللغة مدلولها مطلق المصاحبة، ثم هي بحسب ما تضاف إليه، إن الله مع الذين اتقوا، فلا يقتضي ذلك اختلاطا ولا مشاركة في المكان، بل هي معية لائقة بالله ومقتضاها النصر والتأييد. يجاب أيضا عن شبهتهم بأن تقول وصفكم الله بهذا من أبطال الباطل وأشد التنقص لله عز وجل. الله عز وجل ذكرها هنا عن نفسه متمدحا أنه مع علوه على العرش فهو مع الخلق، وإن كانوا أسفل منه. فإذا جعلتم الله في الأرض فهذا نقص، إذا جعلتم الله نفسه معكم في كل مكان وأنتم تدخلون الكنف هذا أعظم النقص. ولا تستطيع أن تقول لملك من ملوك الدنيا إنك أنت في الكنيف مثلا، لكن كيف تقوله لله عز وجل؟ هل هذا إلا أعظم التنقص والعياذ بالله؟ تجيب أيضا بأنه يلزم على قولهم هذا أحد أمرين لا ثالث لهم، وكلاهما ممتنع، إما أن يكون الله متجزئا وكل جزء منه في مكان، وإما أن يكون متعددا كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. أن تقول لهم قولكم هذا أيضا يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق، فكل مكان في الخلق فالله تعالى فيه، فصار هذا سلما لقول أهل وحدة الوجود، فهذا القول باطل، ومقتضى هذا القول كفر. من قال إن الله معنا في الأرض فهو كافر، يستتاب ويبين له الحق، فإن رجع وإلا وجب قتله. والله رب العالمين أثبت لنفسه المعية في آيات من كتابه المجيد، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، هذه من المعية العامة، لأنها تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وسمعا وبصرا وغير ذلك من معاني الربوبية. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يكون، يكون تامة، يعني ما يوجد. من نجوى ثلاثة قيل إنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها من ثلاثة النجوى، ومعنى نجوى أي متناجين. إلا هو رابعهم، ولم يقل إلا هو ثالثهم، لأنه من غير الجنس، وإذا كان من غير الجنس فإنه يؤتى بالعدد التالي، أما إذا كان من الجنس فإنه يؤتى بنفس العدد. انظر إلى قوله تعالى عن النصارى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولم يقولوا ثالث اثنين، لأنه من الجنس على زعمهم، فعندهم كل الثلاثة آلهة، فلما كان من الجنس على زعمهم قالوا فيه ثالث ثلاثة. ولا خمسة إلا هو سادسهم، ذكر العدد الفردي ثلاثة وخمسة، وسكت عن العدد الزوجي، لكنه داخل في قوله ولا أدنى من ذلك، الأدنى من ثلاثة اثنان، ولا أكثر من خمسة ستة فما فوق. ما من اثنين فأكثر يتناجيان بأي مكان من الأرض إلا والله عز وجل معه. وهذه معية عامة، لأنها تشمل كل أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومقتضاها الإحاطة بهم علما وقدرة وبصرا وسمعا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي أن هذه المعية تقتضي إحصاء ما عملوا، فإذا كان يوم القيامة نبأهم بما عملوا، يعني أخبرهم به وحاسبهم عليه، لأن المراد بالإنباء لازمه وهو المحاسبة. لكن إن كانوا مؤمنين فإن الله يحصي أعمالهم ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما في الصحيحين. إن الله بكل شيء عليم، كل شيء موجود أو معدوم، جائز أو واجب أو ممتنع، كل شيء فالله تعالى عليم به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، الخطاب لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نصره حين الإخراج إذ أخرجه الذين كفروا، وعند المكث في الغار إذ هما في الغار، وعند الشدة عندما وقف المشركون على فم الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهذه ثلاثة مواقع بيّن الله تعالى فيها نصره لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان أبو بكر يقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا، كما في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه، يعني إننا على خطر، كقول أصحاب موسى لما وصلوا إلى البحر: إنا لمدركون، فقال: كلا، إن معي ربي سيهدين. هنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحزن إن الله معنا. قد مر أن هذه المعية معية خاصة، وهي مقيدة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي بكر، وتقتضي مع الإحاطة التي هي من المعية العامة النصر والتأييد. لهذا وقفت قريش على فم الغار ولم يبصروا النبي المختار صلى الله عليه وسلم ولا صاحبه، أعمى الله تعالى أبصارهم فلم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا صاحبه. وأما الأوهام التي هاهنا مما ابتدعه كثير من الناس واختلقوه من الحمامة التي باضت والعنكبوت التي نسجت وغير ذلك، فهذا كله وهم واهم وزعم زاعم ولم يصح منه شيء. قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، هذا الخطاب لموسى وهارون لما أمرهما الله عز وجل أن يذهبا إلى فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. أسمع وأرى جملة استئنافية لبيان مقتضى هذه المعية الخاصة، وهو السمع والرؤية، وهذا سمع ورؤية خاصان تقتضيان النصر والتأييد والحماية من فرعون الذي قال عنه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. كذلك قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، جاءت بعد قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فذكر الله رب العالمين بعقبها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذه معية خاصة مقيدة بوصف كما مر. وكذلك قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه أيضا معية خاصة مقيدة بوصف وهو الصبر، فمن صبر كان الله تبارك وتعالى معه، إن الله مع الصابرين. فلننظر الآن فيما جعلنا ما مر توطئة بين يديه وتقدمة له. قال المصنف رحمه الله: باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه. وعلمه محيط بجميع خلقه، هذه المعية العامة تقتضي العلم والسمع والبصر والسلطان وغير ذلك من صفات الربوبية. فالآن في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله عن إيمان أهل السنة بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه. وقد أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية، وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدين وقالوا إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. فقالوا إنه في الأرض كما هو في السماء، وهو بذاته حال في جميع الأشياء. وقد أكذبهم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين. فقيل للحلولية: لما أنكرتم أن يكون الله تعالى على العرش وقد قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فهذا خبر الله أخبر به عن نفسه وأنه على العرش. فقالوا: لا نقول إنه على العرش لأنه أعظم من العرش، ولأنه إذا كان على العرش فإنه يخلو منه أماكن كثيرة، فنكون قد شبهناه بخلقه. إذا كان أحدهم في منزله فإنما يكون في الموضع الذي هو فيه ويخلو منه سائر داره. تأمل في الضلال الذي يقوله هؤلاء الضلال، دائما يشبهون الله بخلقه ثم يلتمسون المخرج مما تورطوا فيه ودخلوا. يقولون: ولكننا نقول إنه تحت الأرض السابعة كما هو فوق السماء السابعة، وأنه في كل مكان لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان. قال المصنف رحمه الله: قلنا: أما قولكم إنه لا يكون على العرش لأنه أعظم من العرش، فقد شاء الله أن يكون على العرش وهو أعظم منه. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقال: وهو الله في السماوات، ثم قال: وفي الأرض يعلم، فأخبر أنه في السماء وأنه بعلمه في الأرض، وقال: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش الرحمن، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، فهل يكون الصعود إلا إلى ما علا، وقال: سبح اسم ربك الأعلى، فأخبر أنه أعلى من خلقه، وقال: يخافون ربهم من فوقهم، فأخبر أنه فوق الملائكة. وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء على العرش، فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون، وقال: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال: رفيع الدرجات ذو العرش، وقال عز وجل: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. فهذا ومثله في القرآن كثير. ولكن الجهمية المعتزلية الحلولية الملعون يتصامم عن هذا وينكره، فيتعلق بالمتشابه ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ، لأن المسلمين كلهم قد عرفوا أماكن كثيرة، ولا يجوز أن يكون فيها من ربهم إلا علمه وعظمته وقدرته، وذاته تعالى ليس هو فيها. فهل زعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى وهو، أي وإبليس، فيه؟ بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس. وهل يزعم أن أهل النار في النار وأن الجليل العظيم العزيز الكريم معهم في النار؟ تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد علوا كبيرا. وهل يزعمون أنه يحل أجواف العباد وأجسادهم وأجواف الكلاب والخنازير والحشوش والأماكن القذرة التي يربأ النظيف الطريف من المخلوقين أن يسكنها أو يجلس فيها، أو قال له إن أحدا ممن يكرمه ويحبه ويعظمه يحل فيه وبه؟ والمعتزلي يزعم أن ربه في هذه الأماكن كلها، ويزعم أنه في كمه وفي فمه وفي جيبه وفي جسده وفي كوزه وفي قدره وفي ظروفه وآنيته وفي الأماكن التي نجل الله تبارك وتعالى أن ننسبه إليه. فقد قال عبد الله بن المبارك: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد، وعبد الله بن أحمد في السنة، والآجري في الشريعة، وصححه ابن تيمية وابن القيم والذهبي والألباني. وزعم الجهمي أن الله لا يخلو منه مكان، وقد أكذبه الله تعالى. ألم تسمع إلى قوله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فيقال للجهمي: أرأيت الجبل حين تجلى له؟ وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟ لأن الجهمي يقول بالحلول، فيقول بحلول الله تعالى في الجبل. فيقال له: أرأيت الجبل حين تجلى له؟ كيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟ وقال الله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فيقال للجهمي: هل الله نور؟ فيقول: هو نور كله. فيقال له: فالله في كل مكان؟ يقول الجهمي: نعم. فنقول له: فما بال البيت المظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه؟ ونحن نرى سراجا فيه فتيلة يدخل البيت المظلم فيضيء. وأنت تقول إن الله في كل مكان، فلماذا توجد الظلمة إذن؟ مع أن الجهمية إذا قيل له: هل الله نور؟ يقول: هو نور كله. وعقيدته أن الله في كل مكان، فيقال له: فما بال البيت المظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه، ونحن نرى سراجا فيه فتيلة يدخل البيت المظلم فيضيء. فما بال الموضع المظلم يحل الله تعالى فيه بزعمكم فلا يضيء؟ فعندها يتبين لك كذب الجهمي وعظيم فريته على ربه تعالى. ويقال للجهمي: أليس قد كان الله ولا خلق؟ فيقول: نعم. فيقال له: فحين خلق الخلق أين خلقهم؟ وقد زعمت أنه لا يخلو منه مكان، خلقهم في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فعندها يتبين لك كفر الجهمي وأنه لا حيلة له في الجواب، لأنه إن قال خلق الخلق في نفسه كفر. وزعم أن الله خلق الجن والإنس والأبالسة والشياطين والقردة والخنازير والأقدار والأنتان في نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن زعم أنه خلقهم خارجا من نفسه فقد اعترف أنه هاهنا أمكنة قد خلت منه. ويقال للجهمي في قوله إن الله في كل مكان: أخبرنا، هل تطلع عليه الشمس إذا طلعت؟ وهل يصيبه الريح والثلج والبرد؟ ولو أن رجلا أراد أن يبني بناء أو يحفر بئرا أو يلقي قدرا لكان إنما يلقي ذلك ويصنعه في ربه، لأنك تقول إن الله في كل مكان. فجل ربنا وتعالى عما يصفه به الملحدون وينسبه إليه الزائغون. لكننا نقول إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين، قد استوى على عرشه فوق سماوات، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما نأى كما يعلم ما دنا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر، كما وصف نفسه تعالى. فقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وفي الأراضين السبع وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم جميع ما توسوس النفوس به، يسمع ويرى وهو بالنظر الأعلى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأراضين إلا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى، ترفع إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها من الملائكة الذين شهدوها وكتبوها ورفعوا إليه بالليل والنهار. فجل ربنا وتعالى عما ينسبه إليه الجاحدون ويشبهه به الملحدون. أو ما سمع الحلولي الملحد قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقوله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إلي، وقال وهو القاهر فوق عباده، وقال من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال رفيع الدرجات، ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل. ثم ذم ربنا تعالى ما سفل ومدح ما علا، فقال إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني السماء السابعة والله تعالى فيها، وقال إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني الأرض السفلى. فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك حيث يكون كتاب الفجار الذي ذمه الله وسفله، تعالى الله عما يزعم هؤلاء علوا كبيرا. قد يقول قائل إن ضحد هذه العقيدة الباطلة، أعني عقيدة الحلول، من أمور التاريخ، هذا أمر ذهب وولى وليس له وجود في هذا الوجود، وهذا وهم. فإن أتباع ابن عربي الصوفي الذي يقال له الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر، أتباعه كما هو معلوم على عقيدته ومذهبه، وهو من أساطين القائلين بوحدة الوجود وبالحلول، حتى كان يمر مع تلامذته على الجيفة المنتنة، جيفة الحمار، قد شال برجله، فيقول لتلامذته: هذا ربكم الأعلى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وما زال هذا الاعتقاد قائما عند كثير من الصوفية وعند الحمقى والجهال من المسلمين. نسأل الله أن يطهرنا من كل شيء وعيب، وأن يمن علينا بالاعتقاد الصحيح، وأن يقيمنا عليه حتى يقبضنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.